إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا في كتاب ربنا متواصلة إلى قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الأول، وقبل أن نمضي في شرح بقية كلام ربنا سبحانه وتعالى متعلق بما مضى شرحه وبيانه، إبراهيم عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، هل كان ذلك عن شك في الإحياء أم قالها وهو على يقين أو على علم أن الله قادر على أن يحيي الموتى؟ طيب، إذن ما فائدة طلب إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه بعينه الباصرة كيف يحيي الموتى؟ إذن يريد أن يرتفع إبراهيم درجة أعلى في الإيمان واليقين بقدرة رب العالمين على الخلق، فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى عين اليقين. وهذه الدرجة أرفع من الدرجة التي حصلت للملك وأصحاب تلك القرية الذين جاءوا لأصحاب الكهف. بعد أن جاء أصحاب الكهف بدنانير مضروبة قبل 309 سنين ليشتروا طعام، صاحب المطعم أو في السوق لما رأوا الدنانير ضربت من وقت قديم استشكل الأمر ورفع الأمر للسلطان: هذا بايع، هذا مشتري جاء على وجه غريب، يريد أن يبيع بعملة قد اندثرت قبل 309 سنين. فاستشكل الأمر فرفع الأمر لسلطان البلد، فجاء الملك هو وأصحابه أو أهل القرية يريدون أن يرون ما وراء هذا الإنسان الذي جاء، فذهبوا ورأوا أصحاب الكهف، فعلموا حينئذ أنهم مكثوا نائمين 309 سنين في هذا الكهف. فتحقق عندهم أن الله قادر على أن يبعث من في القبور، لكنهم ما رأوا بعيونهم ما رأى إبراهيم، حيث أن إبراهيم قطع تلك الطيور الأربع كما أمره الله، وجعل على رأس كل جبل منهن جزء، وأخذ برؤوسهم، وقيل أنه الطاووس والنسر والغراب والديك، ولا يضر الجهل بتعيين الطيور كما ذكرنا بالأمس. فقال أقبلنا ادعوهن يأتينك سعيا، فجعل العظم يطير إلى العظم، واللحم يطير إلى اللحم، فسبحان الله تجمع الطير ورأى إبراهيم الخلق أمام عينيه، خلق بعد خلق، عظام، لحم، ريش، نفخ الروح، ثم أقبل الطير إليه. يعني أول شيء رأى في السماء مرحلة التكوين قبل أن يأتي، فصار أمامه يطير كل ريش إلى جنسه وكل عظم إلى جنسه، فيتكون الطير الأول، الثاني، الثالث، إما اتفاقا وإما واحد بعد آخر، الله أعلم. المقصود أن بعد فترة التكوين أقبلنا له سعيا، فعلم حينئذ أن الله عزيز حكيم ذو قوة سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا المثل لأي شيء ضربه الله؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مضاعفة، كيف؟ هذه النفقة الدينار التي يخرجها في سبيل الله كالجهاد والحج، وصف الله هذا الدينار مثلا الذي يخرجه سبحانه بحبة، ما جعل الله الدينار مقابل حبة، جعل هذا الدينار مقابل حبة، لكن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، خرج من هذه الحبة الغصن هذا الذي يلتوي أو الساق، ثم خرج منها كم؟ سبع سنابل. السنبلة فيها كم حبة؟ 100 حبة، إذن كم ضعف؟ 700 ضعف. فلا يستسخر الإنسان أن ينفق في سبيل الله، انظر كيف يضاعف لك الأجور. الفخامة التي في الجنة كما قالوا عبقري حسان سبحانه وتعالى في الجنة، من فخامة ومن قصور، يجعل العامل لا يزهد، يقول أنا أريد الدرجة الأولى، كما قال بعضهم هي درجة العامة إن دخلوها، يصلون ويصومون، لكن عندهم تقصير إما بالجهل وإما بالكسل عن الأعمال، فلا يدركون المراتب العليا التي يدركها طلبة العلم وأهل العلم الذين تعلموا العلم وحضروا الحلقات وصاروا يعملون بما يسمعون. الآن حضر طالب العلم في هذه الحلقة وعرف فضل الإنفاق، فهو ينفق على نية وعلم وأن هذا مضاعف، بخلاف من لا يعلم هذا الفضل فهو بخيل بماله. فهذه ميزة الطالب والعالم على غيره، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. هذه الأجور المضاعفة لابد إذا مت أنت أن تعتقد أنك تموت على درجة، إن كنت من أهل الجنة ونسأل الله أن نكون كذلك، تموت على درجة تقريبا لهذه الصورة، الطلاب في المدرسة، هذا جيد، هذا جيد جدا، هذا ممتاز، لكن هذا ممتاز مرتفع، هذا ممتاز منخفض. حتى أظن ابن القيم رأى رؤيا، لأنه قال مرتبة شيخ الإسلام ابن تيمية في مرتبة ابن خزيمة صاحب الصحيح أو كذا، ومرتبتك أنت في مرتبة كذا وكذا، فهم درجات عند الله. الذي يجعل الرجل يقبل على العلم والعمل أنه إذا توفي على مرتبة بعد العمل الصالح الذي كان يصنع من سنن راتبة، من حضور حلقات علم، من إنفاق، من حج في كل سنة إذا استطاع، من بر والديه، إذا مات على مرتبة فإنه لن يرتفع إلا بثلاثة أشياء خلفها بعده: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فاستغفار الولد ينفعه يرفعه درجاته، نعم، أو إيش؟ صدقة جارية، كان يحفر بئر وأفضل الصدقات قيل الماء. فإذا يحرص الرجل قبل أن يتوفاه الله على أن يكون في أعلى مرتبة في الجنة، أول ما يجاهد نفسه في إخلاص النية، فإن فاز بالإخلاص فقد نال خيرا عظيما. قال ابن مبارك: رب عمل صغير تكبره النية، فانظر إلى مومس تسعى بفرجها صباح مساء، يعني زنت ربما مئات المرات ثم سقط كلبا فكفر الله عنها ذلك الزنا الذي صنعته مرارا وتكرارا وفتنت الناس. مرارا وتكرارا غفر الله لها سبحانه وتعالى بسبب أنها سقط كلب. انظر إلى النية وهي تسقي الكلب، كيف اجتمع في قلبها من رجاء الله والخوف من عقابه وتعظيمه، فكبر لها ذلك العمل حتى كفر الكبائر، نعم، حتى كفر لها الكبائر. فإذا تجتهد وأنت تنفق على استحضار هذا المعنى الذي عند المومس، أن تنفق رغبة، خوف من الله، رجاء ويقين أن الله يثيبك ويضاعف لك الأجر حتى يصبح الريال له من مثاقيل في الآخرة ما قد تنجو به من النار، هذا الريال الواحد، نعم. فاستحضر المعنى الذي كان في قلب تلك المومس التي غفر الله لها كل زنا صنعته في الحياة بسقي كلب بهيم، أمر النبي فترة بقتله كما في صحيح مسلم، ثم نسخ الأمر، ما لهم ولا الكلاب، ترك النبي قتله إلا الأسود لأنه شيطان يقتل، نعم، إلا الأسود فإنه حينئذ يقتل. طيب، السؤال الثالث: ما معنى قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ متى يطلب مثل هذا القول المعروف؟ متى يطلب مثل هذا القول المعروف؟ حتى أقرب لكم، تستحضروا ما شرحناه بالأمس، استحضروا سورة الضحى لتجيبوا على هذا السؤال. إيش قال في سورة الضحى؟ يلا الآن تفسرها، إذا تفسرها الآن، إيش تقول في قول المعروف؟ ماذا يريد الله في قوله؟ قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. أن هذا يكون القول المعروف مطلوب متى؟ متى يكون القول المعروف مطلوب؟ عندما توق قلت الآية: وأما السائل فلا تنهر. النهر قول معروف؟ إذن وش يقابل النهر؟ يقابل النهر القول المعروف، أن تقول للسائل: أسأل الله يعطينا ويعطيك، والله الحال من الحال، ونحو ذلك، تطيب خاطره. وهذا كثير ما يصنعه الكثير، كثير من الناس أو بعض الناس يشعل الشيطان في قلوبهم نار الغير على والبخل على دراهمهم ودنانيرهم، يكره السائل
فيثير في نفسه الشيطان أنه يريد أن يستكثر فلا تعطيه، فينهره يقول يا أخي ما عندي، فينهره إما بالنكر باليد أو بالعبس في الوجه أو بالإعراض الذي يدل عن غضب أو نحو ذلك. فالله نهى عن هذا، الأمر بالشيء نهي عن ضده في آيتين اثنتين. الآية الأولى قال سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر، هذه الآية الأولى. والثانية قول المعروف، يعني مطلوب ليس فقط أن لا تنهره تمسك عن نهره، مطلوب منك أيضا أن تقول للسائل قول المعروف تطيب خاطره، لأنه لما سأل انكسر بين يديك، فلا تكتفي فقط بعدم نهره بل قل له قول معروف تجبر كسره لسؤاله. وهذه الآية لا يستحضرها المعرضون عن التدبر القرآن، فلذلك لا يكون له أجر. متى يكون لك أجر؟ قلنا أجرك يعظم في الجنة على قدر ما تسمع من العلم وتعمل به. رجل حضر عنده سائل اعطني، قال الله كريم، طيب، وذكر له قول معروف، لا شك أنه لا يؤجر إذا صار عنده ذلك عادة، أنه إذا جاء سائل قال الله كريم، ما تكتب الملائكة له حسنة حتى يستحضر النية أنه يتقرب إلى الله بالعمل بهذه الآية، وهي أن يقول له قول المعروف الاستجابة لآية سورة البقرة واستجابة لإيش؟ لسورة الضحى. هذا أهل القرآن يستحضرون الآية ويعملون بها، فيجيه السائل فيستحضر الله فأمرني إيش أفعل الآن؟ قول المعروف يا أخي الله يعطينا ويعطيك، والله الحال من بعد ما أجد نفسي الآن، أسأل الله يوفقني وأراك مرة أخرى وأعطيك إن تيسر لقاءك. المهم أن تطيب خاطره تتواضع، وما تواضع عبد لله لا رفع. قال لنا أحمد للسائل حق، يعني فلا تقول في نفسك مستحب. واستنبط الإمام أحمد لأن السائل حق غير الزكاة من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل، ما قال معلوم في هذه الآية، في آية أخرى قال معلوم، فجمع بينهما أنه لما قال حق معلوم حمل عليه الزكاة. نعم، لما قال حق معلوم حمل على الزكاة، لما قال حق يأتيك السائل عند نافذة السيارة ما هو حق تعطيه ولو ريال ما دام عندك وأن تستطيع. قال العلامة بن باز شيخنا رحمه الله وجعل مرتبته في الفردوس الأعلى من الجنة والسامعين، قال من كان عنده دين فلا يضره التصدق بالريال والريالين، وإن كان عندك دين يكتب لك الله أجر، لكن لا تتمادى وتكسر وانت عليك دين. الدين اولى لتعتق رقبتك من النار، من الحبس في القبر بدينك، فاولى ان تجمع للدين. لكن قال شيخنا رحمه الله الريال والريالين ما عندك فيه حرج ولو كنت مستدين الاف الريالات. فاذا للسائل حق، اولا لا تنهر، ثانيا ان تقول له قول معروف، ثم له حق بعد أن تعطيه، ما هو؟ ألا تمن عليه. والمن يكون بوجهين، أمامه ومن خلفه، فتؤذيه بين الناس، أعطيته جبرته ما يقدر إلى آخر ما يقول بعض الغاضبون، أغضبك لكن لا تمن عليه، فإن الله هو الذي أعطاه ووفقك وزين في قلبك أن تعطيه سبحانه. أو يأتيه أمامه يقول ما لك خاتمة أنت، كما يقول العام عند التلاوم، أعطيت سوت وجهنا ولا تزورنا ولا قمت في الوليمة ساعدتنا ذاك اليوم، ما أعطيناك حنا، أعوذ بالله. فيؤذى جدا المسكين هذا، جدا يؤذى في نفسه. انظر كيف رحمة الله بهذا المسكين حتى لا ينكسر تنكسر نفسه، كيف عصمه الله لأن تقول له قول معروف ولا تمن عليه حتى بعد العطاء. فإذا هناك ثلاث أزمنة: زمن عند الإعطاء فلا تؤذيه باللسان ولا تنهره وقل له قول معروف، زمن وأن تعطيه وتمد يدك إليه لا تعطيه عطاء المتكبر عليه، وأفضل في ذلك أن تنظر يمنه ويسره وأن تقول له مثلا: إذا سأكلمك وراء ذاك الحائط أبقى في موضوع أو نحو ذلك، كل ذلك منك تصنعه لطلب طريقة تخفي بها الصدقة، فيفهم الناس أنك ما أعطيت وتريد أن يظلك الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جاء بلفظ يمينه ما أنفقت شماله وشاد مقلوب، الصحيح شماله ما أنفقت يمينه، لأن هذا الرواة الثقات اجتمعوا على هذه الرواية، الرواية الثانية شاذة. فبينما أنت كذلك تتحرى ما رأيت أحد فأخفيتها جدا، نعم لا شك أن من الظاهرية أو من قول الساقط أن تأخذ بظاهر هذا الحديث ولا تعتقد أن اللغة واسعة والقرآن نزل والسنة جاءت بلسان عربي، فتدس يدك الشمال مثلا وتعطيه باليمين تقول حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه ظاهرية في الفهم، مقصود المبالغة في الإخفاء، المبالغة في الإخفاء. فلا وجه للتأول أن يقول الرجل: أليس الشمال تشهد كما في سورة ياسين؟ نعم اليوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبوا، فيقول اليد تشهد فأنا أخفيها حتى لا تشهد. لا، ما هو المقصود هذا، بل مقصود الحديث المبالغة في الإخفاء، تريد فقط أن ينظر لك الله وأنت تنفق عليه لا أحد، حتى في نفسك لو استطعت أنه هو نفسه ما يدري عن نفقته نفسه تصنع أنك أنت انفقت عليه، المقصود تخفيها، فإذا أخفيتها فحينئذ يضلك الله. ولكن إن أبديتها أيضا في وقت تعتقد أنك لو أبديتها فيه يتتابع الناس على التصدق، يتتابع الناس على التصدق، فأظهرها كما ظهر ذاك الصحابي كما في صحيح مسلم من حديث جرير، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الفقراء مشتابي النمار عامتهم من مضر، تغير وجه النبي أو تغير لما رأى من فاقتهم ما تغير ما رأى، فقام فحث على الصدقة وتلا بعض الآيات: تصدق رجل من ديناره من بره أو كما قال، فقام الرجل أظهر الصدقة إلى صورة لم تكد تحمله يده وضعها فصل، فتتابع الصحابة حتى صارت أكوام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن سنة حسنة في الإسلام. فحيث أنك تعتقد أن إظهار الصدقة يؤدي إلى تتابع الناس على التصدق على فلان فأظهرها فنعم ما هي، وإن خفت أن ذلك سيكون رياء أتعتقد في نفسك ذلك فجاهد نيتك حتى تصلح ثم أعطيه، لكن لا تطع الشيطان تريد أن تخرج يقول لك أنت مرائي فتطع، قال: ترك العمل لأجل الناس شرك كما قيل، وفعله من أجل الناس رياء، فلا ترك العمل اعطي إلا إذا تحققت أنك ستعطيه رياء فاصبر وجاهد نيتك وقل ماذا تريد بهذا؟ فإذا قالت نفسك لله واستحضرت فعلا. ولو أبديت الصدقة فنعم ذلك. طيب الآن وصلت من القراءة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. ونحن طريقتنا أن نعلق على الآيات خمس آيات ثم نسمع تفسير السعدي. وأمس أخذنا من قوله وإذ قال آية، الثانية الذين ينفقون، الثالثة الرابعة، ثم بعد ذلك بعد التعليق نستفيد من قراءتنا لكلام السعدي، ونعلق أيضا أحيانا على كلامه رحمه الله إذا كان يحتاج إلى بيان أو ذكر أحاديث في كلامه تحتاج إلى تحقيق. فقوله هنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي لا تبطلوا أجور صدقاتكم. وهو لا يمكن أن يبطل الصدقة بأنه يأخذها الفقير ثم يبطلها بأن يبددها في يده، هذا ما يقدر عليه إلا الله. لكن لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا أجرها. كيف يبطل الأجر؟ الأجر يبطل بأحد أمرين، أولا بالرياء، وهذا معروف ما ذكره الله هنا، فقد ذكر في محلات أخرى ستأتي ذكرها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك عن الله، قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشرك. فالصدقة هذه مبطلة باطلة التي أخرجت ليقول الناس عنك جواد، يقول عنك إيش؟ جواد. انظر إلى تلك الصدقة ما أقبحها، كما ذكر لنا أن امرأة ذميمة الأخلاق مظهرة للمنكر بالتبرج وإرادة معاكسة الشباب، يلحقها فئات كثيرة من الشباب في الأسواق وهي تريد أن تصطاد قلوبهم، تلعب عليهم، يعني تعرف أنها إذا أخرجت يدها وكذا يلحقوها قطيع من الغنم. هذه طريقة الآن ما يحصل في الأسواق. فجلست والناس يرونها ممازحة مداعبة للمجرمين ممن يلحقونها، فصارت تظهر المسكنة وأنها تريد صدقة، فأخرج رجل لها يريدها لنفسه. افتحنا بعد السيارة تعال، ودي السيارة تعال. بعد السيارة تعال. نعم. فأعطاها أحدهم 500 ريال. ماذا يريد هذا المجرم؟ لا شك أنه ما هي بصدقة، هذه ليست بصدقة، فهذه من جنس ما تعطى البغية التي تعمل الفواحش من أجل الأموال. فإذن لابد أن يكون إخراج الصدقة لله العظيم سبحانه. فقال لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى. المن هو أصلا أذى، هو بحد ذاته أذى. نعم. فلا ينبغي للمسلم لا أن يؤذيه بالمن ولا أن يؤذيه بالكلام عند التصدق عليه. كان يعطيه المال مثلا بعد أن يأخذ ريال ويقبض المسكين قل أعوذ بالله منكم ما تشبعون، لا تؤذيه، خلاص خله يأخذ ريال ويمشي. لا تؤذيه لا عند الإعطاء ولا بعد الإعطاء بالمن عليه. فقد نهاك الله عن كل صور الأذى وكل صور المن فلا تأتيها. ثم شبه الله سبحانه وتعالى الذي ينفق ماله فيبطله بالمن بالذي بالرياء عفوا، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه صورة ثانية تبطل بها الصدقة. ما هي الصورة هذه الثانية؟ مراءة الخلق. فهذا الذي يبطل ماله بالمن والأذى كالذي يبطل ماله بالرياء. فإذا أصبحت هناك صورتان في إبطال الصدقة، الإيش؟ المن والأذى، الثانية المراءة. فهذا الذي أبطل صدقته بالمن كمن يبطل صدقته بالرياء، ومع ذلك هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا هو المنافق. قال فمثله كمثل صفوان، أي حجر أملس، مثله في زوال الأجر عنه كمثل صفوان حجر أملس، نعم، عليه تراب. هذا الحجر أملس عليه تراب، التراب ما هو؟ الأجر. طيب، فأصابه وابل، مطر شديد، فلما انحطت المطر الشديد على هذا التراب الأملس ما أبقت شيء من التراب، وتركه حينئذ صلبا صلبا أملس لا تراب عليه. كذلك يذهب الرجل أجره بالرياء، ويذهب الرجل أجره بإيش؟ بالمن والأذى. طيب، قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي مما عملوا لا يجدون له ثواب في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان من شيء من تراب لذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. فلا يلهمهم سبحانه وتعالى ما يكون هداية لهم إذا ما ابتغوا الهداية ولا قصدوها. أما إذا الكافر أراد الهداية وفتح قلبه لسماع كلام الله فإن الله يهدي سبحانه وتعالى. طيب، نعتذر عن إكمال الدرس الآن، ونلتقي بكم في الغد. يبدأ الشرح من عند قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذا إن شاء الله سنتعرض لشرحه في الغد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل بالصالحات وترك المنكرات، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.